محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، نواصل أيها الأخوات الكلام على المذاهب الفكرية المعاصرة. وهذه المذاهب وإن كانت معاصرة لكن لها امتداد قديم. الله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه: كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. فملة الكفر متشابهة، والنفاق والإلحاد وما أشبه ذلك من الكفريات يتشابه أهلها في أفكارهم. العقلانية باختصار تعني الاعتماد على العقل، بحيث أن يكون العقل هو الآمر الناهي، وأن يكون العقل هو المثبت والنافي. فما أثبته العقل أثبتوه، وما نفاه نفوه، فهو متحكم فيهم في كل شيء. ولا شك أن هذا ضلال عظيم، والحقيقة أن الاعتماد هو على الهوى وليس على العقل. وذلك لأن عقول الناس متفاوتة وأهواؤهم متفاوتة، ولهذا جاءت الشريعة حاكمة بين الناس تعطي كل ذي حق حقه. وقد سمى الله تبارك وتعالى غير حكمه بالجاهلية، فقال: فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال سبحانه وتعالى: إن الحكم إلا لله. لكن العقلانية جعلت العقل هو الإله، وهو المتحكم في كل شيء كما قلنا، وهو إما أن يكون عقلا تجريديا، عقلا تفكيريا معتمدا على التفكير، وإما أن يكون عقلا تجريبيا معتمدا على التجارب. فتكون التجارب هي المعيار التي تقاس به حقائق الأشياء، ويرد إليه صدق الشيء أو كذبه، وجوده أو عدمه. ولا شك أن هذا الأمر أيضا باطل مردود، فليس كل شيء في الحياة يدخل تحت التجربة، ويمكن أن نضعه في معامل الاختبار. وهناك أمور غيبية أخبرت بها الرسل عليهم الصلاة والسلام، لا نراها بأعيننا ولا نسمعها بآذاننا، ولكنها موجودة. كما أن الحياة أيضا فيها أمور نحن نؤمن بوجودها وإن كنا لا نراها، من خلال الآثار التي تتركه هذه الأشياء. الآن الكهرباء لا ترى ولا يسمع لها صوت، ولكن لها أثر مشاهد ومحسوس. كذلك المغناطيس، قوة المغناطيس وما أشبه ذلك من الأمور التي ليس كلها مما يشاهد بالعين أو يحس به في البدن أو السمع. فلهذا تمجيد العقل وإعلاء كلمته فوق كل كلمة، حتى يكون هو الحاكم، بل يكون هو الإله الآمر الناهي. ما يأمر به يتبع، وما ينهى عنه يترك، ما يصدقه يصدق به، وما يكذبه يرد. ولا شك أن هذا المنحة وهذا الاتجاه ليس بالجديد، هو اتجاه قديم عند الفلاسفة، وأغلبهم من الملاحدة والوثنيين من الإغريق واليونانيين كأفلاطون وأرسطو وسقراط، وسار على منهاجهم بعض المنحرفين من المنتسبين للإسلام كالفارابي وابن سينا والكندي وابن رشد، ابن رشد الفيلسوف وليس ابن رشد الفقيه المالكي. وهذا الاتجاه العقلاني سببه هو كما قلنا في الدروس الماضية انحراف الكنيسة واستعلاؤها وظلمها وتعديها على الناس، حتى إنها منعت الناس من التفكير الصحيح منعت الناس من العلم الصحيح والنافع، منعت الناس من النظر في الكون واستكشاف الحقائق والنظر في القدرات التي خلقها الله عز وجل، وفرضت على الناس الإيمان بالخزعبلات وبالقصص التي لا توافق العقل الصحيح، لأنها قصص مكذوبة مفترى على الأنبياء ومفترى على الله عز وجل وعلى شرعه وعلى دينه، بالإضافة كما قلنا إلى طغيان رجال الكنيسة وظلمهم واستبدادهم واستيلائهم على أموال الناس وفرضهم عليهم الأموال، أكلهم أموال الناس بالباطل، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. وما ردده بعض المنتسبين للإسلام هو نفس ما كان يقوله أرسطو وأفلاطون وغيرهم من الفلاسفة القدماء. فمن الأمور التي جاء بها هؤلاء العقلانيون العصريون أنهم قالوا: نفسر الكتاب المقدس يعني التوراة والإنجيل بصورة رمزية، يعني ليست حرفية، يعني ليس المعنى الذي يؤخذ من التوراة والإنجيل هو حقيقي، بل هو رمزي وهي عبارة عن أمثال. وهذا القول للأسف أنه قد ردده الفارابي وردده ابن سينا. بالمناسبة أن ابن سينا يمجده كثير من الجهلة، يجعلونه يعني كالإمام المتبع، هو ضال في الحقيقة في العقيدة، فاسد العقيدة، وإن كان له علم في الطب والتجربة والدواء، ولكنه بالنسبة للعقيدة منحرف، وليس المجال لبيان انحرافات ابن سينا، لكن من أقواله الإلحادية التي ذهب إليها هو والفارابي أن ما جاء في كلام الأنبياء من إخبار عن الله عز وجل وعن اليوم الآخر والجنة والنار والملائكة، يقول هذه ليست حقائق، إنما هي أمور رمزية وعبارة عن تخيلات المراد منها إصلاح الناس. يعني ما ذكر في الجنة من نعيم وثواب وجنات وأنهار، وما ذكر في النار من عذاب وجحيم وغير ذلك من سلاسل، ويقول هذا عبارة عن أمور تخيلية ليست حقيقية والعياذ بالله. وهذا أيضا ذهب إليه القرامطة الذين صاروا يفسرون فرائض الإسلام بالإشارات ويفسرونها بالرموز، يقولون الزكاة هي زكاة النفوس فقط، ليس الزكاة المقصود بإخراج المال، الصلاة يعني المقصود أن ترتبط بالله وتتصل بالله عز وجل، طهارة الغسل، يعني صاروا يفسرون أركان الإسلام وفرائض الإسلام يفسرونها بصورة رمزية، أن المقصود بها هو كذا وليس المقصود بها الصلاة التي يصليها الإنسان بالركوع والسجود والقيام. ولا شك أن هذا إلحاد وكفر، ما بعده إلحاد وكفر، والدعوة إلى هذا هي دعوة إلى نشف الدين، تفسير الدين على هذا المنوال، والعياذ بالله لا يقول به موحد، لا يقول به إنسان يتبع يعني الكتاب والسنة. هناك أيضا يعني مذهب الطبعي أو الطبيعي الذي فسر الأمور بالشكل الغريزي يقدمه على العقل، والمذهب الذرائعي الذي فيه البحث عن الذرائع والاهتمام بنتائج الأعمال وآثارها، ويقولون قيمة كل فكرة ما ينتج عنها، ما يكون ناتجا عنها. وهذا المذهب يسمى بالبراغماتي الذي يغفل النظر في الصفات النظرية ويرى أنها عديمة النفع ويقتصر على الصفات الخلقية كالقدرة والعلم وما أشبه ذلك. كلام طويل في هذا الباب يمكن أن يختصر ويؤخذ منه يعني رؤوس الأقلام، لأن المسلم يعني لا يكاد يستفيد من هذا شيئا كثيرا. أما نقد العقلانية فالعقلانية وأصحاب المذهب العقلاني وقعوا في أخطاء عظيمة. أولها كما قلنا تضخيم وظيفة العقل. لا شك أن العقل نعمة من الله سبحانه وتعالى، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، الأفئدة القلوب التي يعقل بها الناس لعلكم تشكرون. والله عز وجل قد ميز الإنسان بالعقل وميزه بالتمييز بين الحق والباطل والضار والنافع والخير والشر، لكن كما قلنا إن تقديم العقل على الوحي ضلال، ضلال مبين، لأن العقل ميزان جعله الله سبحانه وتعالى في الإنسان يزن به الأشياء، لكن كما قال العلماء أن ميزان العقل محدود لا يستطيع أن يزن كل شيء، مثل إنسان عنده ميزان بقال يزن به الخضار يزن به الحبوب، هذا الميزان لا يصلح لأن يزن الجبال مثلا، أو قيل لو تعال أوزن لنا هذا الجبل يقولك لا لا أستطيع، هذا ميزان محدود. هكذا قال العلماء بالنسبة للعقل، فإن العقل له حد وله قدرة محدودة، ولذلك لا يقدم على الوحي أبدا، لأن الوحي من عند الله عز وجل العليم الخبير الحكيم البصير بالناس السميع العليم سبحانه وتعالى بهم. ولهذا فمن قدم عقله على كلام الله تعالى ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. والعقلانيون في الإسلام أضروا بأنفسهم وضلوا ضلالا بعيدا، ومررنا على بعض هذه الفرق التي قدمت العقل على النقل كالمعتزلة والجهمية والفروع المتفرعة منهم، الأشاعرة والماتريدية وغيرهم من فرق الضلال، وسبب ضلالهم تقديم العقل والرأي على الكتاب والسنة، وحذر السلف وحذر القرآن والسنة من ذلك. قال عز وجل فرأيت من اتخذ إلهه هواه، فهؤلاء قدموا أهواءهم وعقولهم على الوحي وعلى الشرع المبين. وأيضا الخطأ الثاني هو يعني تقديس العلم التجريبي واعتباره هذا العلم الطريق الوحيد للوصول إلى اليقين واليقينيات في الحياة، وهذا لا شك أنه باطل، كما ذكرنا بالنسبة للعلم بالنسبة للعقل أن العلم التجريبي له حد، ليس كل شيء يمكن أن يخضع للتجارب. إنسان يقول والله أريد أن أجرب هل الملائكة خلق موجود أو غير موجود، دعنا نعمل تجربة لإثبات هذا الأمر، هذا لا يمكن قبوله، لأن الغيبيات لا تدخل تحت التجارب. نجرب نذهب إلى المقبرة ونحفر القبر فنرى هل هناك جنة أو نار، هذا كلام باطل، لأن الأمور الغيبية لا تختبر ولا تدخل تحت التجارب لإثباتها، لأن أمور غيب. وانقياد المسلم وتصديقه بكلام الله تعالى ورسوله يغني عن هذا، ما دام أنا أصدق وأقر وأؤمن بأن ما قاله الله تعالى صدق وحق لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا يوجد عندي شك في صدق قول الله تعالى وقول رسوله، فعند ذلك أجعل المرجع الذي أرجع إليه في إثبات أولا وجود الله عز وجل جل جلاله وتقدست أسماؤه، وكذلك إثبات بقية أركان الإيمان كالإيمان بالرسل صلوات الله عليهم والإيمان بالكتب والإيمان بالملائكة والإيمان باليوم الآخر وما أشبه ذلك وما غيره، فهذا كله يرجع إلى التصديق والإيمان بالله تبارك وتعالى ورسله. فإذا الإسلام يخالف طريقة هؤلاء العقلانيين الذين يقدسون العقل ويجعلونه الحاكم على كل شيء، وكذلك الإسلام يخالف طريقة أولئك الذين جعلوا التجربة هي الطريق الوحيد لفهم الكون وفهم الحال أو فهم الحياة. فهؤلاء بالغوا في إعطاء العقل حجما أكبر من حجمه، وظيفة أعظم من وظيفته، وهؤلاء أيضا جعلوا التجارب هي الحاكم والدال على صدق وجود الشيء أو عدمه. فمثل هذه الأمور مردودة، تقديم العقل على النص مردود بإجماع المسلمين. لا يجوز الإنسان أن يقول أنا أحكم عقلي، إذا قبل هذا لا مانع، إذا لم يقبله. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل عن قول الله عز وجل الذين يحشرون على وجوههم يوم القيامة، كيف يحشرهم الله على وجوههم يوم القيامة؟ قال صلى الله عليه وسلم بكل سهولة، الذي أمشاهم في الدنيا على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم في الآخرة، قادر على أنه يمشيهم على وجوههم يوم القيامة. يعني الإنسان يقول كيف يمشي الإنسان على وجهه ليس على قدميه؟ قال الله عز وجل هو الذي أعطاه القدرة على المشي على قدميه، وهو الذي سيجعله يمشي هكذا يوم القيامة. فالعقل له وظيفته. ما هي وظيفة العقل في الإسلام؟ وظيفة العقل في الإسلام التدبر في آيات الله عز وجل، النظر في معاني كتاب الله تبارك وتعالى، فقه نصوص القرآن والسنة، معرفة العلل للأحكام، لماذا يعني شرع الله كذا، ولماذا منع كذا، ولماذا حل كذا. إعمال العقل في معرفة العلل، معرفة الأحكام الشرعية للأمور النازلة، حدثت أمور جديدة، عقود تجارية، بيع وشراء، نجتهد بعقولنا وننظر ونجمع الأدلة في معرفة حكم هذا وحكم هذا، وضع الشيء في مكانه. ومع ذلك الإسلام لا يمنع من التجارب النافعة. المسلمون بلغوا مراتب عليا في الطب والدواء، معظم الأدوية التي تستعمل اليوم هي مبنية على تجارب المسلمين سابقا. كذلك ما يتعلق بالكيمياء وما يتعلق بالفيزياء وما يتعلق بعلوم الفلك وعلوم الأرض والجيولوجيا والبحار وغيرها، كلها كان للمسلمين فيها يد طولة، بينما كان الغرب يعيش في ظلام دامس. فمن أعظم أخطاء العقلانية إهمال وظيفة الأنبياء، إهمال الكتب السماوية والرسالات التي أرسل الله تعالى بها الرسل، وتقديم العقول وتقديم الأفكار والفلسفة على ما قال الله تعالى وقال رسوله. وأيضا الأمر الذي رافق تعظيم العقل هو الإلحاد، إنكار وجود الله عز وجل، وهذا كما قلنا كان يدعمه ولا يزال اليهود. اليهود هم الذين يدعمون الإلحاد في العالم ويدفعون بالناس إلى الإلحاد، سواء بالتصريح أو بغير تصريح، وإنما بالعمل المستمر والدائب. وأيضا مما ينبغي أن يفهم أن العقلانية الأوروبية هي ردة فعل للكنيسة وأفعالها وأفعال رجالها، كما ذكرنا في العصور الوسطى ماذا كان يفعل رجال الكنيسة وكيف كانوا يظلمون الناس ويتعاونون مع الإقطاعيين وغيرهم في نهب ثروات الشعوب والسيطرة عليهم وظلمهم. أما الإسلام فدين الإسلام يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، هذا دين الله سبحانه وتعالى. وأيضا حرب الكنيسة للعلوم والعلم التجريبي دفع الناس إلى كراهية الدين، لأن الكنيسة كانت تمنع رجال العلم من البحوث التجريبية والمختبرية، و يمنعون ذلك وربما يجعلون بعض الأشياء يحرم التفكير فيها. لا تفكر في هذا الموضوع، حرام انك تفكر في هذا الموضوع، قضية الصلب، صلب المسيح، ولا قضية التثليث، كيف يكون الإله الواحد ثلاثة وكيف يكون الثلاثة واحدا؟ هذه عندهم قضية يحرم التفكير فيها، ما يجوز إنسان يفكر. لكن الإسلام ما جاء بمثل هذا التوجه، ولهذا ظهرت موجات الإلحاد في أوروبا ولا تزال تزداد مع الأيام. كل الأنظمة الأوروبية تدفع إلى الإلحاد من حيث تعلم أو من حيث لا تعلم، والإلحاد لا شك أنه شيء طارئ على الإنسان، كما قال العلماء أن الإيمان بالله تبارك وتعالى موجود في فطرة هذا الإنسان، الإيمان بالرب سبحانه وتعالى موجود ومخلوق مع الإنسان. قال عز وجل: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، حديث البخاري وغيره. وأكبر دليل على الفطرة أن الإنسان إذا رأى الموت أو الهلاك ينادي ربه، يلجأ إلى الله، يستعين بالله، يطلب المدد من الله ومن الإله العظيم، كما قال الله عز وجل: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. وقال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. إذن هذه الفطرة متأصلة في الإنسان، ولو حاول أنه يقاومها لكن نفسه من الداخل تقر بوجود الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن الكون هذا بما أودعه الله من كواكب ونجوم ومجرات وليل ونهار وشمس وقمر، هذا الكون دليل عظيم على وجود الله عز وجل، فإنه بضخامته الهائلة متناسق، وكل شيء يمشي فيه حسب نظام دقيق، ولا يمكن أن يكون هذا كله من غير فعل فاعل ولا خالق. الله تعالى دائما ينبه الفطرة، ينبه العقول إلى هذا الأمر، فيقول: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فالنظر في الكون يدعو للإيمان بالله سبحانه وتعالى بعد الفطرة. الله عز وجل جعل هذه الآيات في السماوات والأرض دالة على وجود الله عز وجل الخالق العظيم المدبر الذي يصرف شؤون هذا الكون الفسيح. والدلائل يعني في الخلق كثيرة جدا، منها دلالة التنوع، يعني الكون ليس مخلوقا واحدا بل هو كون متنوع، حتى يعني الجنس الواحد منه أنواع، بمعنى أن الإنسان وهو جنس الإنسان أنواع، منه الأبيض ومنه الأسود ومنه الأصفر ومنه الأحمر، منه الطويل ومنه القصير، منه القوي منه الضعيف. هذا الإنسان الله سبحانه وتعالى أبدع خلقه أيضا في أشياء كثيرة، فمن ذلك يعني تنوع الصفات، يعني لا يكاد يوجد إنسان يطابق إنسان تماما في كل شيء، لا في الوجه ولا في الشكل ولا في التصرفات، ولا صحيح في تشابه لكن لابد أن يكون هناك اختلاف. وجود الاختلاف في البصمات كما قال أهل العلم لا تتكرر في فردين من البشر مهما كان أخوين. فالإنسان نفسه دلائل خلق الله له عظيمة تدل على قدرة الله سبحانه وتعالى وعلى علمه، وكلما تقدم العلم في الحياة اكتشف أمورا تدعو للإيمان بالله سبحانه وتعالى، هذا شيء عجيب. كلما اكتشفنا شيئا من العلوم دل على عظمة الله وعلى قدرة الله اللامتناهية، ودل على خبرة الله سبحانه وتعالى وعلى إيجاده لهذه المخلوقات التي نحن لم نكن نعلم عنها شيئا. هناك أمور مخلوقة لمصالح الإنسان في الأرض لا يعلمها إلا بعد سنين طويلة. لماذا جعل الله عز وجل هذا هكذا، ولماذا جعل هذا هكذا؟ العلم بهذا لا يزال يكتشف في كل يوم أشياء وأشياء وأشياء، وهناك أمور معقدة لا يمكن للإنسان أن يحيط بها علما، بل الله سبحانه وتعالى ينعم على هذا الإنسان بأنواع النعم من حيث لا يشعر. يعني علماء المسلمين تكلموا حتى في حكمة الصيف والشتاء، لماذا جعل الله تعالى الفصول، جعل الصيف وجعل الشتاء، جعل الحرارة وجعل البرودة، هل لذلك حكمة؟ لماذا يحرك الرياح ربنا سبحانه وتعالى أحيانا وأحيانا تسكن الرياح وهكذا؟ فلا يزال الإنسان في كل يوم يكتشف بالعلوم وبالتجارب ما يدل على قدرة الله تعالى الباهرة وعلى الدلائل الواضحة على وجوده عز وجل وعلمه وتدبيره. وصدق الله عز وجل حيث يقول سنريهم آياتنا في الآفاق، في الآفاق في آفاق السماوات والأرض، وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. هذه دلائل وأدلة وبراهين على وجود الله عز وجل وعلى علمه وقدرته وحكمته. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ ولهذا النتيجة الصحيحة أن الإنسان إذا ازداد علما ينبغي أن يزداد إيمانا حتى في علوم الحياة. يعني صحيح هذا أولا في علم الشرع وفي العلوم الشرعية، إنما يخشى الله من عباده العلماء، لكن كذلك حتى الأطباء إذا رأوا إعجاز الله عز وجل في خلق الإنسان وفي يعني ما أعطى الله تعالى الإنسان، أيضا هذا يدعوهم للإيمان بالله تبارك وتعالى. علماء الأرض إذا نظروا في الأرض وفي جبالها وفي سهولها وأشجارها وأنهارها رأوا ذلك أيضا، فيه الآيات الدالة على وجود الله تبارك وتعالى وقدرته. ولهذا كثير من أهل العلم سلكوا هذا الباب لمكافحة الإلحاد العالمي. كيف نكافح الإلحاد؟ نكافحه بالبراهين، بالأدلة الدامغة في الأرض وفي السماء وفي الإنسان والحيوان والطير وكل ما خلق الله عز وجل. هذا كله يدعو إلى الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى. فالكشوف العلمية والاكتشافات العلمية والتجارب العلمية في الحقيقة هي طريق للإيمان بالله عز وجل، وليست هي طريقا للإلحاد، بل هي عكس ما يذهب إليه الملاحدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد، جزاكم الله خيراً.